فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على نبينا الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول المالكية وقواعد وقوالب فهم النص، وهذه مسألة من الأهمية للمكان. يعني هذه المسألة لها أهميتها، وقد قلنا أنهم قد يتفق الفقهاء والأصوليون على أصل من الأصول، لكن قوالب الفهم التي تفترق أو تفارق أو تجعل الفارق أو تجعل الخلاف بين من اتفقوا على الأصل واختلفوا عند التطبيق، فهي مسألة من الأهمية بمكان. وقفنا في الكلام عليها على أصول المالكية في الأصل الأول وهو القرآن، وتكلمنا على ضوابط وقوالب الفهم في هذا الباب، في الكلام على الظاهر والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، وأيضا الكلام على المطلق والمقيد في هذا الباب على ترتيب الأدلة، على ترتيب الأدلة، لأنهم يقولون بذلك الأدلة تترتب، وعند النزاع يكون عند التعادل والترجيح يكون الترجيح لما يقدم. يعني هم يقولون النص يقدم على الظاهر، الظاهر يقدم على المؤول، وفي هذه المسألة قد يكون الاختلاف فيها، يعني الظاهر يقدم على النص والمؤول يقدم على الظاهر، لكن بالقرينة المحكمة في ذلك، يعني لابد يكون في قرينة، القرينة المحكمة في ذلك هي التي تفصل لنا في مسألة الفهم مع الكلام على الترجيح. وما زلنا مع المالكية من قوالب الفهم عندهم مع هذا الأصل الأصيل وهو الكتاب في مدارك الأحكام، أصل مدارك الأحكام في الأصل في الكتاب. قال العلماء فحوى الخطاب، مفهوم الموافقة تنبيه الخطاب، يعني هو فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب وأيضا مفهوم الموافقة. فقد اختلفت إطلاقات العلماء علماء الأصول بشأن مفهوم الموافقة، يعني الجميع أو الجمهور يرونه مفهوما، يعني الجميع الجمهور جعلوه في مصاف المفهوم، الشافعي جعله في مصاف القياس، يعني الجمهور العلماء جعلوه في مصاف المفهوم والشافعي جعله في مفهوم القياس. قد يكون خلاف يعني في ذلك لفظي، لكننا بصدد الكلام على أصل المالكية، أن المالكية هم الذين يعني نهتم بكلامهم في هذا الباب ونهتم أيضا بفهمهم للنصوص. وفي أصول المذهب المالكي تجد العبارات الثلاثة، ابن جزي قال هي فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب ويسمى أيضا مفهوم الموافقة، والولاتي قال هي تنبيه الخطاب ويسمى أيضا فحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة. وقال وإنما سمي مفهوم موافقة لكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به، لكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به في الحكم. وسمي تنبيه الخطاب لأن السامع ينتبه له عند الخطاب بالمعنى المنطوق له فيفهم منه، نعم، ويتنبه لما بعده أو وراءه. قال القرافي وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب أو المخالفة عند غيره، وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي من المالكية، فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة بمعنى واحد. يعني قلت مفهوم الموافقة، نعم، أو قلت تنبيه الخطاب وقلت فحوى الخطاب، فكله كل الثلاثتهم كلهم بمعنى واحد وهو لو قياس الأولى مع مفهوم الموافقة. ومعنى فحوى الخطاب كما قال الإمام الباجي هو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة، نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا قصد المتكلم في هذا الباب يفهم من جهة اللغة إذا قال فلا تقل لهم أوف، فهو نهاك عن التأفيف معهم. من اللغة يفهم من ذلك أن ما هو أكبر من التأفيف محرم. إذا كان التأفيف محرم يبقى إذن الضرب والسب والشت الذي هو فوق ذلك هذا عن طريق اللغة يفهم عن طريق اللغة. ومنها قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنه من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فهنا النص قال من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فالنص على القنطار، فهذا تنبيه لما دون القنطار. يعني إذا كان يؤدي لك القنطار فإنه لتأدية ما أقل من القنطار من باب أول. فهو يفهم هنا من ناحية اللغة يقول هذا رجل أمين، إذا أعطيته يعني جبل ذهب أداه لك، يبقى لو أعطيته خمسة جرامات ذهب يؤديها لما يؤديها، إذا جالس يؤدي الجبل يبقى يؤدي ما هو أقل. ده المفهوم الكلام هنا في هذا الباب، أنه يفهم من اللغة إذا قال ومن أهل الكتاب إن تأمنوا بالقنطار فهو يؤدي قنطار، فتأديته لأقل من القنطار من باب أولى. فنص على القنطار ونبه على ما دونهم، وأيضا في قوله ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار، يبقى إذا كان في الدينار لا يؤديه إلا ما دمت عليه قائمة، يعني تجد الساعات تقول الدينار 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 الدينار. ممتاز. إذا أعطيته 100 دينار فيؤديه، فهو إلى أن هو فوق الله أمنع، وهذا أيضا بالمفهوم هذا معنى فحوى الخطاب كما بيانه الباجي بضرب الأمثلة على ذلك، وهو كما قلنا مفهوم الموافقة ولحن الخطاب أيضا. ومعنى لحن الخطاب كما قال القرافي لحن الخطاب أصله في اللغة إفهام الشيء من غير تصريح، إفهام الشيء من غير تصريح، كما قال الله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني في فلتات اللسان وسقطات الكلمات ستعرف ما يريدون. ده اسمه لحن الخطاب، وهو يتكلم تأتي كلمات في ضمن كلماته تفهم منها ما هو مراد. تعريف مفهوم الموافقة، هو دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم بالمساواة له فيه أو الأولوية به عنه. مفهوم الموافقة كما قلت الذي قال عنه الشافعي قياس الأول. حقيقة الأمر يعني مفهوم المفهوم لابد أن نفهم هناك خلاف بين الأصولين في أمور ثلاثة هي التنبيه وذات الاقتضاء. فهذه ثلاثتهم يعني بالنسبة للمفهوم ما توافق المفهوم، يعني هي من المفهوم أو هي من الصريح، في خلاف العلماء أنها من المنطوق لكن المنطوق غير صريح. يعني بعض العلماء يقولون ثلاثتهم من المنطوق لكنها من المنطوق غير الصريح، والصحيح الراجح أنها من المفهوم سواء مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، وينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين، وهذا مهم، أن يكون مساويا أو يكون أولى، يعني أن يكون مساويا أو يكون أولويا، أن يكون مساويا ويسميه الأصوليون لحن الخطاب، والمعنى المسكوت عنه مساويا للمنطوق، المسكوت عنه مساويا للمنطوق، والمساواة هنا معناها اتحاد العلة. يعني لا فارق بينهم، وطبعا الإلحاق صار واجبا بمنع الفارق، الإلحاق صار واجبا بمنع الفارق. قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تعالى إلى هذا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المنطوق هنا المحرم هنا إيش؟ الأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فيكون هنا يأكلون أموال اليتامى من الأكل. فدلالة المنطوق تحريم أكل أموال اليتامى ودلالة المفهوم اللي هو لحن الخطاب إحراق المال حرام سرقته حرام لأن الأكل حرام لمنع الفارق. وده المفهوم المساوي. وما المفهوم المساوي هنا معناه منع الفارق أو اتحاد العلة. إهلاك المال قد يكون إهلاك المال بأكل أموال. قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يبقى التحريق كالأكل، السرقة والتحريق كالأكل. فده معناه المفهوم المساوي. فإذا قلنا اتحاد العلة ومنع الفارق فيكون هذا الحق لأنه بالمفهوم، لكن بالمفهوم لأنه في عرف وعرف إيش اللغة ومفهوم من اللغة. يقول لك يفهم من اللغة إذا حرم الأكل فقد حرم الهلك أنواع الهلك بأسرها. إذا قلنا بحرمة أكل المال والمال يهلك بالأكل يبقى كل ما يهلك به المال أكل. لتفهم معنى الإلحاق قلنا يحرم أكل أموال الناس بالباطل، صحيح؟ يحرم أيضا حرق هذا المال، ما هو بيتلف هو بالحرق، صحيح؟ يتلف بالحرق بالسرقة بالاحتيال بالغصب وبأكل أموال أو بالأكل أيضا. هذا المفهوم، مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، مفهوم مساوي والمفهوم المساوي اتحاد العلة، وأن المفهوم في نفس درجة المنطوق في الحكم. المفهوم بنفس درجة المنطوق في الحكم. المنطوق أكل أموال الناس بالباطل أو أكل اليتام مال اليتام. طيب تحريق مال اليتامى أيضا حرام أو المساوي. يبقى المفهوم مساو للمنطوق في الحكم. لما؟ لعدم الفارق. وهذا مفهوم مساوي. هناك مفهوم آخر، مفهوم الموافقة، هو مفهوم أولوي، يعني العلة متحكمة فيه أكثر، متحكمة فيه أكثر، وهو أن تقول المسكوت عنه داخلا في حكم المنطوق به أن يكون المسكوت عنه داخلا في حكم المنطوق به من باب أولى وأحرى. أن يكون المسكوت عنه داخلا في حكم المنطوق به من باب أولى وأحرى، يعني العلة متمكنة فيه فوق ما فوق المنطوق. العلة في المسكوت عنه متمكنة أكثر من المنطوق. قال ولا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف، فهنا منعه من إيش؟ منعه القول من التأفيف. فنقول الضرب العلة متمكنة فيه أكثر من التأفيف. كلمة أف فقط محرمة، فالضرب هنا أشد من التأفيف، والسب والشتم والإيذاء المعنوي أشد من التأفيف. فوق ذلك الإيذاء بالحسرة وبغيرها من التنقيص والاستهزاء أشد من التأفيف. فهذا قياس أولوي، هذا قياس أولوي، مفهوم أولوي. فضيلة الشيخ مصطفى عالمنا وفاضلنا وكريمنا، ومن لم يعرف أهل الفضل فضلهم فليس من أهل الفضل. إذا هنا مفهوم الموافقة أن المسكوت عنه العلة متمكنة فيه من المنطوق. وكل ذلك احنا نتكلم على قوالب الفهم عند من المالكية. احنا نتكلم دلوقتي على أصول المالكية، يبقى إذا ما نتكلم عن قوالب الفهم عند المالكية. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المؤسرين وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واشف مرضى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. حفظكم ربي جميعا وحفظ فيكم الخير والبر. والله الأمة لن تعدم أهل خير ولا طلبة علم، أراكم فيكم الخير والبركة. مفهوم الموافقة كما قلنا هنا مفهوم أولوي، كقوله تعالى ما نتكلم على قول الفهم عند الملكية عشان الإخوة تبقى منتظمة في هذا الباب. أنا يسعدني من يحرص على الطلب ويكون فاهما إلى أن هذه الأمة أحوج وتكون إلى أن تكون طلبة علم، طلبة علم حقا وفيهم ما فيهم من الفضل. أقول إخوتي الكرام من ذلك قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالمنطق هنا أن الإنسان إذا كان يرى في الآخرة الجزاء على عمله وإن كان بوزن الذرة فمن باب أولى وأحرى، إن كان أكثر من مثقال الذرة أن يرى خير. معنى ذلك إذا كان أقل القليل الذي يقوم به يرده مكتوبا مرفوعا أنا كنت أحسن تحلق ما شاء الله. ها
قال لي كلمني
كلمته طول الدرس يعني. جزاك الله خيرا، جزاك هذه وصية كريم لك صح، أنت أفضل من غيرك بكثير. لا حقا حقا يعني إخوة ما أدري أنا كأقيمهم بعدين يعني، لأنه لما لا يعرف فضل العلم ولا يعرف كيف يقوى في العلم سيضيع، وحتى أصلا هو نفسه هيكون في بابه أنه لا يعرف أين يضع موطئ القدم، مشكلة كبيرة جدا. أما أنت رزقك الله بأخيك الفاضل أو موجود معنا، شفت أنت أستاذ كريم؟ لا أستاذ كريم معنا، شفته في البث وضربني بكلمة جامدة شوية مش عارف ما رضيتش أقرأها. عبد الرحمن الحنبي المغرب كلها فوق رأسي، كان يبغيكم بالذات بالذات الآن خلاص لساني انطرى يعني. لا 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 ده في مقاتلة لابد. لا لا هو ده دلوقتي تعرف تاني يقولون إذا ذهبت نذهب معك، أنا واثق نجلس معنا ولو أنا أصلا أستطيع أنام على الرصيف أرتاح في الأرض أفترش الأرض وأرتاح في السماء أستطيع ذلك. أنتوا ناس أنتوا ناس آيس كريم شكلكم لا والله. رضي الله عنك يا معاذ أحسن ذلك. هذا سيدي لا ما يروحش أي حاجة، ده قنبلة موقوتة، ده ممكن يكون علامة من علامات الساعة. الحمد لله هو مش الدجال. لا حفظكم الله جميعا أحسن الله لكم. أقول إخوة الكرام قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى من دق عمله يجد عند الله جل في علا، فكيف لما كسر من باب أولى إذا كسر عمله يجد عند الله جل في علا. وهذا مفهوم أولوي، والمفهوم الأولوي معناه أن العلة متمكنة في المسكوت عنه عن المنطوق. أي سليم من الذهب يا هريرة، نحن نريد ننام على الرصيف ما عندنا إلا ذلك. ما شاء الله المغرب كثر، رضي الله عنكم وحفظكم ربي وأحسن الله عليكم، المغرب والجزائر وتونس والمغرب العربي بأسف. طيب هذه تقسيمات المفهوم، وقلنا هي قوالب فهم المالكية للأدلة. لما ذلك؟ لأنني قلت أننا نتعجب في بعض المسائل اتفقوا على أن مدرك من مدارك الأحكام أصل مدارك الأحكام هو القرآن، ومع ذلك مع الاتفاق في الأصل عند التطبيق تكون الإيش؟ المفارقات، تكون المخالفات. طب لما الاختلاف مع أنهم اتفقوا على أصل واحد؟ هذه يبقى لنا حجية المفهوم وضرب الأمثلة على ذلك. حجية المفهوم في الأصول المالكية حقيقة الأمر المفهوم مفهوم الموافقة لحن الخطاب نعم التنبيه اللهم الله يجعلك برا بوالديك يا رب، ومن أعظم الناس برا بوالديك. أقول إخوتي الكرام المالكية المفهوم عندهم حجة بلا خلاف،
حقيقة الأمر أقول مفهوم موافقة حجة بلا خلاف في المذاهب الأربعة باتفاق، ليس هناك ثمة خلاف على أن المفهوم هنا حجة. الكلام على مفهوم المخالفة، يعني الخلاف الذي وقع بين العلماء في مسألة المفهوم في مفهوم المخالفة لا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة متفق عليه، مفهوم الموافقة متفق عليه. أخونا أنس يقول أين المجلس؟ طيب ممكن واحد منكم يضع تليفونه الآن، فالإخوة اللي تريد تأتي تأخذ في هذا الباب. فالخلاف منعقد في مفهوم المخالفة، لكن مفهوم الموافقة بإجماع أنا وحجة. قال الإمام الجويني: اعلم وفقك الله أن لحن الخطاب وفحواه مما قال به الكافة بلا اختلاف، أن لحن الخطاب وفحواه مما قال به الكافة بلا اختلاف. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: ونحن نعلم ضرورة مثل هذه الفحوى من مثل هذا الكلام في قصد أهل اللغة. المسألة هنا على اللغة، والمستريد في ذلك مشكك في الضرورة. وقال ابن العربي المالكي: فأما مفهوم الموافقة فهو متفق عليه عند العلماء، فأما مفهوم الموافقة فهو متفق عليه عند العلماء. وقلنا مفهوم الموافقة أو لحن الخطاب، لو نجعله مفهوم الموافقة أو لحن الخطاب على قسمين: مفهوم مساوي ومفهوم أولوي. مفهوم مساوي مفهوم أولوي. وحقيقة الأمر ليس المالكية فقط هم الذين يقولون بذلك، بل جميع جماهير أهل العلم في كل مكان يقولون بذلك، بأن مفهوم الموافقة حجة لأنه إشارة اللغة، يفهم من اللغة، يفهم من اللغة. وهناك شواهد كثيرة تبين أن الإمام مالك في كثير من المسائل احتج بالمفهوم، وهذه مسائل عظيمة جدا صراحة نبينها الآن، وأيضا هلكت المتنطعين فيها. قيل الإمام مالك: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر؟ يعني عند الجماع ما يكون هناك فاصل بينهما؟ حتى مسألة الغطاء، يعني أنا يتعبني كثيرا التنطع بلا علم، يتعب جدا. قيل لمالك: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينها وبين حجاب ستر، يعني تتستر منه ويتستر منها؟ قال: نعم. فقالوا له، شوف الاعتراض كما نسمع الاعتراضات الكثيرة تأتي، شوف. فقال فاعترضوا، قيل إنهم يرونه على الكراه، أو يرون كراهيته، إنهم يرون كراهيته. بعض الفقهاء طبعا يقول بذلك، حتى الشافعي يقولون: ولا ينظر إلى فرج المرأة، وأتوا بحديث موضوع أن الرجل إذا نظر إلى فرج المرأة يصاب بالعمى. حاجة يعني ما أدري الشياطين ولا من الذين يلعبون به في هذا. هذه مسألة مستغربة في التنطع في هذا الباب. ولذلك الأصل ده الأصل. شوف الإمام مالك بيقول بذلك، ده الشقيطي قال: والأصل أنه لا حشمة بين رجل وأهل، لا حشمة بين الرجل وأهل. فهم يقولون يعني يجامعها بلا ستر. قال: نعم، بينه وبينها ستر، يعني. قال: نعم. قيل: يرون كراهيته. قال: الغي ما يتحدثون. هنا الثابت في العلم يكون تكون قوته هو أن يقف شامخا، أن يقف شامخا بما يدين الله به بالأدلة الموجودة معه، بالأدلة القوية يتمسك بها. لذلك العلم قال الله، قال الرسول: كلما كان المرء أمكن في الأدلة كلما كان يعني أقوى أمام أهل البدع والضلالات وأمام أهل التقليد. يعني لما يأتي واحد يدرس ويقول له أنا ما أدرس إلى المذهب قول العالم فقط، هذا جاهل، هذا ما يتعلم منه، ما يتعلم منه إلا أن يتعلم دليل المذهب ويبينه ويحلله لإيش؟ للطلبة. الذي يقول هو كده وقال العلماء هذا ما يتعلم منه، لأنه هذا أصلا هو نهايته إيه؟ مقلد، والمقلد ده المذهب ده مش هيخرج أحد ولا هيعرف أيضا يطلع طالب علم. فلازم يفهم المسألة أنه العالم بحق أو طالب علم بحق هو الذي حتى إذا درس لك المذهب ربطك مع المذهب بإيش؟ بدليل المذهب، بدليل المذهب، ويبين لك كيف العالم يعني احتج بهذا الدليل. نحن شوف هذه الأصول، أصول المذاهب تبين لك كيفية درجة ما درجة عليه طلبة العلم من الاهتمام بالدليل. ولذلك قلنا في المقدمة الحضرمية في الشافعية كانوا يقولون والمتقدمون يتقدمون لأنهم يهتمون بربط الدليل، والمتأخرون الأهم عندهم الإيش؟ المعتمد. وده بول شاسع، فرق واسع بين المتقدمين وبين المتأخرين في طريقة التعليم. ولذلك الانحراف التعليمي سنعجل بالمحاضرة له لنبين طريقة التعليم، وأي أحد ياخد مش هياخد هذه الطريقة هذا منحرف حتى في طريقة التعليم، فلا بد أن يسمع له. ليه؟ لأنه أصلا هيضيع الأعمار على الفاضي. يعني عندنا إخوة إخوة طلبت عليها العلم سنين وسبتها، طب تركتمهم ليه؟ قالوا لنا ما استفدنا، احنا سنين عمرنا وما انتهناش، حتى ما طلعناش من دورات المياه. هذه مصيبة، والمصيبة في هذا انه ما يعرف عنده يعني طريقة التعليم ليست يعني فيها العلم. هم قالوا لا يعرف المأخذ الفقه فالفقيه حقا، لا يعرف المأخذ. ولذلك يا معاذ ابو حنيفة قال لا احل لأحد ان ينقل فتوتي حتى يعلم مأخذي، لا احل. شوف هو مقلد ينقل، قالوا لا ما تنقلش، مقلد ينقل قالوا لا ما تنقلش، لا ما تنقلش. انا اشرت اليها يا عبد الله ما شرحناه مقدم، يعني نقول في هذا الباب يقول ابو حنيفة من لم يعرف مأخذي فلا ينقل عني فتوتي. اردت ان تنقل عنه لابد ان تعرف المأخذ الاصل الذي استند إليه وكيفية الاستناد إليه. نفس الأمر في المالكية هنا، شوف الإمام مالك وسأريك ما يترتب على ذلك. الإمام مالك قال له يجامع الرجل امرأته بلا ستر، ما في بينهما ثياب، بلا ستر؟ قال نعم. قالوا يروون كراهيته، قال هذا على الكراهة. طبعا هذا اسمه تنطع، لأنك لا يجوز لك أن تأتي بشيء للأصل فيه الحل أن تجعله ممنوعا أو مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فصارت هي حل وبل لك بعدما كانت حرام بكلمة الله. زوجتك ابنتي قبلت، والشهود ما كان حراما صار حلال، لا يجوز لك أن تحرم شيئا في هذا الحلال إلا بإيش؟ بدلي. طب هي صارت حلالا له، يعني حلال النظر وحلال كل شيء، فهو بيقول له الآن يعني يجامعها بلا ثياب؟ قال نعم. قال يكرهونه، يرون كراهيته. قال ألغي ما يتحدثون عنه، ألغي. ليه بقى؟ ليه ألغي؟ أولا لأنه هذا مخالف للأصل، والأمر الثاني الدليل واقع في هذا الباب. شو انظرنا الإمام احتج في هذه المسألة بالمفهوم، ولذلك نفس المفهوم سنتكلم على مسألة هم يتحاشون الكلام فيها، لكن لابد من الكلام فيها تعليما، لأنه البيوتات أكثرها تجهل هذا الباب، وأكثر رجال يعني إما يجهلون المسألة أو لا يتقنون السباحة في خضم هذا النهر، أو أنهم يتنطعون فيرون حرمة هذا الباب. فقال له إلغي ما يتحدثون عنه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنهما يغتسلان عريانين. بيقول في الاغتسال، في الاغتسال هي الآن تقول له ابقي لي، ويقول ابقي لي، وهذه دلالة واضحة جدا أنهم يغتسلان حالة كونهما يعني عريانين. ولذلك الحافظ بن حجر في الفتح احتج بهذا الحديث على أنه يجوز أن يرى منها وترى منه، يعني يرى منها وترى منه، أهم ما فيها أهم ما فيه، يرى منها ويرى منه. هذه دلالة على الرد على الشافعية الذين قالوا بأن الكراهة في النظر إلى فرج المرأة، وطبعا أتوا بحديث أنه يورث العمى، وده كلام كما قلت لكم يعني باطل، حديث باطل هالك في هذا الباب، ويمنع شيئا، هذا الشيء هو من أكبر الوسائل لإتمام القضية الكبرى بين الرجل والمرأة في مقصود النكاح، تناكحوا تكسروا فإني مواهب بكم الأمم يوم القيامة. وفي قول في بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، لا يصل الإنسان إلى أن تكون صدقة في هذا الباب إلا أن يشبع المرأة إمتاعا وتشبعه إمتاعا، وهذا له فن وطريقة أخرى في التعامل معه مع إتقان الإقبال عليه والمقدمات له. فإذا قلت بأنه يريد، شوف انظر هنا لما أخذ الإمام مالك، فقال ما روت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فقال الإمام مالك في هذا الباب: الجماع من باب أولى، يعني إن جاز أن يتعرض للاغتسال ويرى منه وترى منه للاغتسال من باب أولى، مفهوم موافقة هنا أن يكون ذلك في إيش؟ ليه بقى؟ طب ليه من باب أولى؟ الاغتسال ليس له إيه؟ يعني نعم صحيح، نقول لأنه النظر عند الجماع أمكنوا إيش لإتمامه، وأمكن إلى وصول درجات المتعة بين رجل ومرأة، وهذا مطلوب شرعا. ابن عباس في النظر يرجل شعره، قالوا: أنت ابن عم رسول الله، أنت ابن عباس حفر هذه الأمة وتفعل ذلك؟ قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهنا الإمام مالك يقول إذا كان التعرض في الاغتسال اللي هو مش لم يصل لمقصود الشرع، فإن كان لمقصود الشرع فهو من بابي، لأنه الجماع يحتاج إلى إقبال مشاعر، إلى تبادل ما بينهما، حتى يصل إلى أن تكون في بضع أحدكم صدقة، ويصل إلى قوله: تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، مفهوم؟ فيكون هذا الباب في أولى وأحرى المسائل، أن نقول أن الجماع بدون ست من باب أولى أن يكون جائزا، لأن الاغتسال كان هو أدعى، الاغتسال كان على التعري بدون ست، وقد أقره الشرع، فمن باب أولى أن يكون الجماع. أقول باب أولى في هذا الباب، إذا كان الشرع قد أباح النظر وعدم الستر، يبقى إذن أباح الكلام، فإن الكلام قد يكون أيضا بينهما أمكن في وفي بضع أحدكم صدقة، وإن كان الكلام فيكون الكلام على ما جاء عن السلف الصالح في كل ما يمكن أن يكون إشباعا للمرأة أو إشباعا للرجل، لها أن تتكلم به ولا أن يتكلم به بهذا يعني. وهذا ورد عن السلف كثيرا، ده ورد عن ابن عباس، ورد عن كثير من التابعين في هذه المسألة، أذكر وما أدري السند إلى ذلك، لكن أظنه كان يعني حسن على محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هذا أورع التابعين، يعني أنا أقول إذا قلنا بهذا الباب وجاز التعري من أجل الوقاع، لا سيما وأن المأخذ من ذلك هو جواز التعري للاغتسال، فالوقاع أحوج إلى التعري من الاغتسال، لأنه يريد ما يحرك له الساكن، نفس الأمر القول في هذا الباب، لأن القول أيضا يقوي الرابطة بين الرجل وبين امرأته، وفيها كما قلت على ما ورد عن السلف. ابن سيرين دخل عليه رجل فقال له: إن امرأتي يعني تتخلف عني كلما أريدها كأنها ما تطوعه كثيرا، فقال: لا تطوعني حتى إلا إذا فحشت لها القول، إلا إذا فحشت لها القول. فمحمد سيرين هذا أورع التابعين، يعني محمد سيرين هذا أورع التابعين، عشان المتنطعون ويقولون: والمسألة والفحش البذيء، يا ابن حلفهم ضع الشيء في موضعه تربح. فالنبي فهنا محمد سيرين قال له: يا بني أزيان وأفحش، ما دام الأمر سيصل إلى أن تحقق بضع فبضع عندكم صدقة لك ذلك. فالحاصل إذا احتاج للكلام من أجل أمر فيه أحكام، لأن يحتاج إليه من أجل إعفاف وصدقة يتصدق بها على أهله، فلو ذلك كل هذا مأخوذ من هذا المأخذ مفهوم المخالفة، أنه جعل الأصل في الدليل هو إيش؟ الاختساب. قال ما فوقه، ما فوقه يكون أمكن منه، لأن العلة متمكنة في المسكوت عنه أكثر من المنطوق، وهذا احتجاج من الإمام مالك. ومن الإمام مالك أيضا في نفس المسائل في هذا الباب، أنه لما سئل عن المريض يشق عليه الصوم قال له الفطر، له الفطر، فاستدل بالمنطوق وبالمفهوم عشان تعلم كيف أن إمعان النظر في الأدلة من العلماء يعطي غزلا، بيعطي للإنسان طمأنينة قلبية. سئل عن المريض له الفطر أم لا، قال له الفطر، من باب المفهوم ومن باب المنطوق. الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، طبعا التقدير هنا المقتضي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. قال فمن كان منكم مريضا أو على أو على سفر. في قول فمن كان منكم مريضا أو على سفر في هذه المسألة، فجاء النص بالتصريح إن كان مريضا فعليه فله الفطر وعليه القضاء، وقال بالمفهوم أنه قال إذا جوز الشارع وأباح للمسافر الفطر لبعض المشقة، لأن السفر قطعة من العذاب، لبعض المشقة، فلأن يكون أجوز للمريض من بابي أو لما مشقة المريض أشد من مشقة المسافر، مشقة المريض أشد من مشقة المسافر، فالآية دلت على جواز الفطر للمريض بالنص وبالمنطوق. شبه هنا، وهذه إمعان النظر عند الاستدلال، قد يكون بدليل واحد تستدل به من أكثر من وجه، وتنوع الوجوه عند الاستدلال أمكن في إتقان العلم، تنوع الوجوه عند الاستدلال أمكن في إتقان العلم، أمكن في إتقان العلم، وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. فلذلك قال علماؤنا أن مفهوم الموافقة باتفاق أنه حجة. فانظر هنا إلى الآية كيف دلل عليها الإمام مالك، دلل عليها بالمنطوق ودلل عليها أيضا بالمنصوص به. المنطوق هنا هو مفهوم الموافقة يعني. فالمنصوص به قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا، ممتاز، فمن كان منكم مريض أو على، فمن كان منكم مريضا، فقال من كان منكم مريضا أو على سفر، فقال النص جاء من كان منكم مريضا فله الإفطار وعليه القضاء. وجاء أيضا في المفهوم أن المريض، أن المسافر جوز له الشرع الفطر من أجل المشقة، المشقة متمكنة في المريض أكثر من المسافر، يبقى بمفهوم الموافقة وبالنص يكون فيه الرخصة في ذلك. ولذلك الإمام الباجي قال بأن الإمام مالك احتج بهذه الآية على مفهوم الأولوية، احتج بها على مسألة الأولوية، قال إذا كان أصل علة الفطر في السفر المشقة، وكانت مشقة المريض أشد، فصارت العلة ممكنة في المريض أكثر من المسافر، فإن جوز الشرع الفطر للمسافر فلأن يجوزه للمريض من بابه أولى. ومن الشواهد التي يحتج بها المالكية أيضا، لأن مع المالكية، ومن الشواهد التي يحتج بها المالكية بالمفهوم المساوي، هذه احتج مالك فيها بمفهوم الموافقة. أما احتجاج مالك بالمفهوم المساوي اللي هو المفهوم مفهوم الموافقة المساوي لا الأولوي، والله ده متعة الفقه في الدين، هذا أمر آخر، التغزل في طريقة حتى الاستدلال أمر آخر. ولذلك انت تريد تعرف طالب العلم واتقان طالب العلم، انظر في طريقة الاستدلال وانظره في فهم الدليل، وإلا إن كان الأمر السرد ممكن أشتري أي كتاب مقسم فيه أي تقسيمات وأقعد أسرد بسرد. السرد هذا أين هو من العلم؟ لا علم، هذا ينقل فقط كما قلنا بائع الخفاف ليس كإيه؟ كصانع الخفاف. عليكم السلام وبركاته. لما تتخلفين كثيرا عن الدروس يا أستاذ السنة؟ لما؟ يعني أنت الآن عندك أجازة، ما فيش مدارس، ما فيش معامل اللي خربت دماغك في الكيمياء هذه، يعني الحمد لله أنت بعيدة الآن عن الكيمياء وعن أبخرة الكيمياء وعن المعامل، يعني الأمة بأسرها تحتاج لمثلك من النساء يتعلمن منك. لما تتخلفين عن الدروس؟ لما؟ لو سمحتي أعطيني شيئا يعني على الأقل أنا أرتاح فيه. لما تتخلفين عن الدروس؟ نعم، المتعة في العلم أمر آخر، فلذلك طالب العلم الذي يسر يسر دي عم يسر. هجيب لها أنا أكثر موعد هنكسر مالنا شوية ونبعث لليابان، هيبعتوا لنا ريبورت حديدي ماشي عنده مسحة في رأسه، هنحط له كفاية الأخيار أو نحط له المنهاج أو نضع له مختصر خليل ونقول له اجلس أمام الطلبة فسمع، هي ممسوحة ويقعد يسمع، اتفضل هيسمع. اليابان هتكون أكبر فقهاء الدنيا في هذا اليابان. احنا عايشين في هذه المسألة يعني كأننا ننفخ في قرب وهي ما ليست مخرقة، ده أصلا ما فيش قربة، ده قمع ومفتوح. فلذلك لابد، وأنا قلت يعني الطريق اليسير إلى أن تكون رأسا أن الله جل في علا يوفقك إلى مدخل الراسخ تجلس عليه، ده هو الطريق. غير ذلك إذا تلاعبت بك الشعب فاعلم أنك على فضاء وعلى خواء. نعم، التغزل في الفقه هذا أمر عالي، هو مأخوذ بكلام الشافعي، يعني هو بيقول أن يشنف أذني بمسألة من العلم خير لي من معانقة طيلة الليل غنية استغنت بجمالها. جمال العلم أمر مبهر، جمال العلم أمر مبهر، فلذلك الإنسان لابد أن يعرف ذلك. عندي مشكل يشغلني ولا استطيع أنا أحله، احضري عايت حل، لأنك في حضورك ستكونين في معية الله جل في علاه، وفي كل ليلة يكتب ويصعد باسمك عند الله جل في علاه وبالثناء الحسن تذكرين، فهل يتركك من غير أن تكوني موفقة؟ لا ستوفقين. الله يهديك يا سناء، الله يهديك. أهل المغرب برضو عندهم لازم يشتد. أنا معك أيها الدمياطي الطيب. فمن الشواهد أيضا التي يستدل بها الإمام مالك، وأنا قلت طالب العلم المميز هنا تعرفه أنه يعرف الدليل ويعرف كيف الغوص فيه، يعرف كيف فهم الدليل، هذا يجعلك من أقوى الناس.
أجيبها منين؟
دي ملكة عامة. حقيقة الأمر الفقه، لأن في كثير مش فاهمين، الفقه الأصل فيه الملكة، يعني الفقه. ولذلك سأقولها ويغفر الله لي، الفقهاء في ندرة كبيرة جدا ككبريت الأحمر، أن تجد فقيها حق فقيه، هذه في ندرة، لكن تجد ببغاوات كثر، كل اللي بيسمع موجود، وهؤلاء المقلدة الذين يحملون القرب أو يحملون هذا الفضل لنقله. أما العالم الذي ينقضح له الذهن ويستطيع أن يغوص فيأتي بالمسائل، هذا هو الفقه، فقط لطالب علم يعطى إتقانا. فإذا طالب العلم كما قلت أهم شيء فيه هو هذا الباب، ألا يستدعي معرفة واسعة؟ بلى، قيل ألا يستدعي معرفة واسعة من الحديث، هو لازم يعرف، لأن هذه مادة الإغاء الغوص، وهيغوص فين؟ هو لو عنده يعني قلة الأحاديث هيغص إلى هيغص أبو حاتم، لازم يجي كلام على أبي حلة، هيغص في إيش هو أبو حلة بيغص في الحلة، فقد أصله قد غاص في الأعماق. فالمسألة هيغص فين لو ما عندوش سعة الأدلة، كيف يفهم وكيف يأتي بالحكم ولا يعني يجمع كل الأدلة وينظر فيها. جدول الدروس، المشرفون يكتبون جدول الدروس للأستاذ لأبي عبد الرحمن الدمياطي، فلا بد من بناء الملكة. ما أتعبت من بعدي ولا شيء، لكن ماذا أفعل؟ هذه الكلمة أضحكتني، لما؟ لأني من 10 سنين أسمع هذا الكلام. شوف شوف هنا معاذ الولد ده هيجنني المغربي هذا صراحة، يعني يوافق بعيد. هو قال كلام يسران أيضا لما أضحكني، هي قالت تعبت من بعدكم، طيب خلاص انتهى. هي الله تعالى هو الذي يميز بين الناس، صارت الأذن شديدة التمييز فلا تمرر إلا لأمثالكم. هذا الكلام أنا سمعته من 10 سنين ليه أضحكني؟ بعث لي واحد قال لي أنا طول الليل بدي عليك، هو كتب والله كتب لي حضرت لك دورة كذا ودورة كذا ودورة كذا وطول الليل بدي عليك. فقلت له يعني لو أسأت أنا آسف وأرجو عفوك، فأنت أصالة يعني حضرت الدورات، يعني في خير بيننا، تمام تدعي عليا؟ قال لي نعم خرفت أذني مش عارف أسمع حد، والله الذي لا إله إلا هو قال لي ذلك تصريحا، قال لي خربت أذني. كان بابا بيتكلم معايا بيقول لي أنا بطلت طلب علم، فقلت له خطأ، الأمة بأسرها فيها الخيرات الكبيرة، لكن هي المسألة حقيقة الأمر كما قلت، بناء الطلب بناء الملكة هذا أمر من عند الله كما قال أخونا، لكنها تثقل بالممارسة، تثقل بالممارسة. شو معاذ إيش قال؟ قال هناك من يحفظ الفروع، هو ده اللي بيحصل، ويتبجح يقول لك أنا كتاب كذا مش على الأرض، فإن سألت عن المأخذ أدبق الصمت، أدبق الصمت إيه ده لطب بيعدد، أنت مش فاهم معاذ، أنت لين العبارة لطيف الكلام، لكن نحن نستطيع أن نتعامل مع هؤلاء. قل له المأخذ إيش الدليل؟ طب وهذا يخالفه كذا، ترى بوخ انتهى موضوع، قالوا حاول مستديم، قالوا حاول مستديم، ليه مش فاهم؟ يعني كريم أبو البراء صاحبك جلس مع واحد يعني بياخد الفقه وبيتكلم فيه وكده، فكريم أخذه بالراحة، كريم ده أعوذ بالله حية رقطاء، رقضاء، كريم ده أعوذ بالله منه حقا حي عقرب صم ناقع، فأخذه بالراحة وقال له طيب أنت عملت كذا، طب مش دي دليلها كذا، فهو واقف ساكت، فالمهم جره خلاه يقول له اه نعم الدليل، قال له ده الدليل، قال له طب تعالى، اما جايب له مساله اخرى فيها الدليل يقع عليها، قال له طب المساله دي، قال له المساله دي ما دي، قال له فقال له الدليل لا يفرق بين هذه وتلك، يبقى انت ما انتش عارف اصلا كيف الماخذ في المساله. وجاني امام الناس قال لي انتم حسابكم على الله عشان بتصدروا الناس، لا تفقه شيء في دين الله جل في علاه ولا تفقه الدليل، وده صحيح بيكون ضعيف في مساله الماخذ، ضعيف في مسألة النظر. زي كده أنا أنتم ما رأيتم حلقة أمس صح؟ والنهارده الخميس، أمس حلقة الفتاوى الأمس وجوبا لازم الدخول عليها. أنا جالي دخل لي بقى من الناس الطيبة اللي أفرح بهم وقال لي أنا عايز واحد يقول لي إنه مجتهد، مفيش مجتهد، والخروج علينا الأربعة طبعا مفيش ولا سؤال جه، كل الحلقة كانت على سؤال، والناس المخرج يقول لي الناس حرام عليك الناس اتصعمت صلاه، قلت له لو ما في الا هذا مش هترك هذه المساله، بيان. ولذلك سبحان الله لابد من الاخوه يعني ان تعلم ان التعلم على من اعطي الملكه يقصر عليك اعماره، والتعلم على الببغاء افضل ما فيك انك هتستطيع تجيب له قشر العصافير اللي بيتاكل، اخرج نازل جنب عصفوره بتحط لها طعام، هذا اخر شيء في هذا الباب. اقول من الشواهد التي تحتج بها الملكيه بالمفهوم، لكن المفهوم المساوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وهذا اطبق عليه الفقهاء مش الملكيه فقط، لا يقضي القاضي وهو غضبان، فقالوا يعني هنا نظروا فوجدوا المنع من القضاء في الغضب، لما؟ لان في الغضب اهتزاز الإرادة وعدم وفور العقل. يا رب يفتح علينا يا رب في العلم يا رب. وعدم وفور العقل. فقالوا كل شيء يعمل عمل الغضب فهو في الاحتقان، يكون حاقنا. مثلا شدة الإرهاق وإرادة النوم، رد معك يا إسلام. إسلام يقول والله أصبحت لا أستطيع أن أقتنع بأي أحد، وأحمد الله على ذلك. الله يثبتنا لكم الحق. فقالوا شدة الإرهاق وطلب النوم يسلب الإرادة. معاذ هذا لؤلؤ خالص عندكم، حافظوا عليه، مغربي رائع ومحسن أيضا رائع، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. قالوا أيضا شدة الجوع وشدة العطش تنزل منزلة الغضب. لذلك الإمام مالك قال بذلك، منطوق النص دل على منع القضاء، منع القاضي من القضاء حالة الغضب. ومالك ألحق بذلك كل صفة من هذه الصفات التي تزلزل الإدراك والتركيز. جاء في المدونات، قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره للقاضي إذا دخله هم أو نعاس أو ضجر أن يقضي وقد دخله شيء من هذه الأشياء؟ قال سمعت مالك يقول لا ينبغي للقاضي أن يكسب جدا إذا تخلط يريد أن لا يحمل على أو يحمل على نفسه. وأيضا فيها قال مالك لا يقضي القاضي وهو جائع من غير أن يشبع، لأن الغضب يحصل الجائع والشبعان جدا يكون بطينا. طبعا بطينا يعني عايز إيه؟ لا ما هو خلاص أكل كثيرا، يبقى يريد إيه؟ يسرح في الأحلام الوردية، فكلما أراد النوم لا يركز، تهتز إرادته ولا تكون كاملة. واحتج مالك على ذلك بأن ما في معنى الغضب لا يتخلف عن الغضب، وده اسمه مفهوم المساوي. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. وهذا نص على النهي عن الصلاة في حالة الاحتقاد بالأخبثين. مسألة ثانية، المسألة الأولى أنزل كل ما 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 يزعزع التركيز منزلة الإيش؟ الغضب، الجوع، العطش، يعني حتى لو كان النعاس الشديد. نعم، هنا شوف هذه المسألة لا تطعم هذا الطعام ولا هو يدافع. رأى مالك أن القرقرة بمثابة الحق، القرقرة بمثابة الحق، يعني يكون حقنا قرقرة البطن. جالس عمال يسمع كلمة الناس اللي جنبه 70 طبل وضمر فهم سامع. والرجل قال لي سلم يعني أجد الشيء في بطني أشكل عليه، قال لا تنفتح حتى. فهو يقول القرقرة هذه لو أنت عندك قرقرة ما تدخلش الصلاة، انتظر حتى تقضي حاجتك وتبدأ تدخل. فهو بيقول هي تنزل منزلة الحاقد. وفي المدونة لابن القاسم طبعا قلت فإن أصابه غثيان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا كان يشغله في صلاته؟ قال لا أحفظ مالك في شيئا، والقرقرة عند مالك بمنزلة الحق، أن يكون حقنا يعني. وكل ذلك بالمفهوم، لأنه جعل القرقرة إيش؟ كالذي الحاقن اللي هو بيلزم نفسه ألا على مسألة القضاء. أخونا الطيب أبو أنس يقول ما أجمل أن يكون الدرس في وقت السحر ولا الجمعة. أنا نعم، هناك إخوة تريدهم ممكن مش نايمين عمالين يهزروا ويمزحوا وضيعوا الخير عليهم في الحالتين، ضيعوا أن يتقنوا، ضيعوا أن يستغفر لهم أو يصنع عليهم حسنا، وضيعوا أيضا أن يتقدموا. لكن هو التقدم صراحة الواحد مش مؤمن فيه خيرا بكثير، فخلينا في المغفرة. تقول الأخت الفاضلة هل ما فهمت صحيحا العلة المتمكنة في المسكوت عنه أكثر من منطوق بالقصد أن السلام يذكر ما هو أدنى ليدلل. هذا ليس في كل الأحوال لكن هذا الصحيح، العلة المتمكنة معناها مفهوم موافق، هذا صحيح، الفهم صحيح. وكذلك استدل المالكية أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه القضاء، بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فكيف بقى استدل الإمام مالك؟ أنا سيبها لكم بقى أنت فاهم الفيس. كيف استدل مالك بالمفهوم هنا في وجوب قضاء الصلاة، صلاة التي تركها متعمدا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ نعم، استدل به الإمام مالك بالمفهوم هنا. على وجوب قضاء الصلاة لمن تركها عمدا، وطبعا أن مالك أيضا لا يرى أن من تركها يكون كفر بذلك، الجمهور يرون أنه ليس بكافر، معذور من نوع النسيان مع أنه قد يكون مغلوبا فمن باب أولى تركها تعمد فيها 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 نظر. وأبو أنس يعني بيقول لي أنا بحبه، في فرق إنك تحبه وفرق إنه يكون طالب علم. انقضى صلاة العارض من نوم النساء فلن يقضيها المتعمد من باب أول، ممتاز، ما بيجيبهاش النساء حاجة بقى كده مشكلة. طبعا يسرى جامعة اليسر هذه صراحة أرى أنها فرغت ذهنها وقلبها ونفسها ووقتها لإتقان العلم، أرى ذلك، ومن فعل ذلك فالله مولاه. نسأل الله أن يديم عليك هذا الخير، ونسأل الله أن يديم على جميع طلبة العلم هذا الخير. أقول إخوتي الكرام، الإمام مالك كيف استدل بذلك؟ قال النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. هنا نام معذور أو غير معذور؟ معذور، لأن النبي قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها، والنسيان أيضا معذور أو غير معذور؟ معذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ و النسيان، ممتاز. يبقى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، فأمره بالقضاء مع وجود العذر عنه، فلأن يأمره بالقضاء لذا يعتبر منه في هذا الباب أن 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 التفريط مذموم بصاحبه، ومن عقوبته أنه يقضي. فقال فلأن يقضي بالتعمد من باب أولى بإيش؟ بالعذر، ده العذر أصال مع العذر ما تركه يترك بالعذر، فكيف بإيش؟ فكيف بعدم العذر؟ وده أيضا منهج الشافعي لما قال بأنه اليمين الغموس عليه كفارة، لأنه في اليمين الذي أخطأ فيه صاحبه جعل كفارة، فلأن يجعل الكفارة في اليمين الغموس الذي كذب فيه صاحبه من باب إيش؟ أو ده في المعذور أمره بالتكفير، فلأن يكون في المتعدي التكفير من بابي من باب أول. لكن الذي يرد على ذلك إيه؟ نعم،
ما صلاش 20 سنة.
لا خلينا بس ده السؤال، نقول الآخرون وش يقولون؟ يقولون لا، لأن بالتعمد الجرم عظم، فلا يجبر هذا الجرم بمسألة القضاء، لا يكفي، كما قال ابن مسعود انه لا يكفي لو صام الدهر كله، لا يكفي الذي افطر في رمضان يعني عامدا. نعم، انا لا اقول بهذا، انا لا اقول باستدلال الامام مالك، لو اردتم الرد عليه لرددنا، لكن نحن مالكيه الان مش عايزين يعني يبقى فيها. هو حقيقه الامر طبعا كلام مالك في هذا الباب جيد جدا، لكنه مردود عليه، لأننا نقول بأن القول بالأولوية هنا ممنوعة، لأن الصلاة مؤقتة بوقت وهو ضيع وقتها، ولذلك العبادة المؤقتة بوقت فاتت بفوات وقتها، فاتت بفوات وقتها، فلا تصح إلا بدليل بخطاب جديد، وما في خطاب، الخطاب جاء في المعذور، لأن الأمر هين عنده، إنما المتعمد متجرئ تجاوز، فلا يكفي القضاء، لا يكفي القضاء. طب ماذا يفعل؟ توبة نصوح مع كثرة النوافل. ويكون هنا في الاستدلال في دلالات القرآن الكريم عند مالك ومراتب الاستدلال أن مالك يقدم النص، وهذا باتفاق. ثم الظاهر ومفهوم الموافقة يجعله بعد الظاهر، هذه تحتاج إلى وجهة نظر. لما مفهوم الموافقة بعد يعني يكون إذا خالف مفهوم الموافقة الظاهر أخذ بالظاهر دون مفهوم الموافقة، مع أن العلة تكون متمكنة في هذا الباب لما قدمه. ثم بالمخالفة، يعني مفهوم المخالفة سيأتي إن شاء الله، ومفهوم الموافقة يقدم عليه لأنه فيه معنى النص، أما المخالفة فيه اجتهاد مفهوم النص، ومعنى النص يقدم على مفهوم النص. مسألة تقديم الظاهر على المفهوم لما؟ لما؟ تقديم الظاهر على المفهوم لأن الظاهر نص، نص الوحي، والمفهوم مفهوم في نوع اجتهاد، مع أنه في معنى النص، لكن لما لم يكن مصرحا به قدم الذي فيه التصريح على الذي فيه اجتهاد على تمكين العلة، لأنه ممكن ما يكون فيه تمكين العلة. ما لك يا أستاذ أحمد حسن؟ ما بك؟ لا تعتذر، أنت رجل فاضل وشهم، ما بك؟ طيب دقيق، نجد دقائق وبعدين ننتقل إلى المون، لكن لو في أسئلة تفضلوا الآن.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.